هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحبتي في الله، سمعنا عن أمور عجب فيما يتعلق بالتجاوز في السرقة. أمر الله عز وجل بقطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وده الجزاء العادل الذي إذا طبق في الدول الإسلامية امتنعت الجريمة بكل أشكالها. والسرقة في الغالب في الماضي كانت بتبقى سرقات مادية، واحد بيسرق واحد من جهة المال أو المتاع أو شيء من هذا القبيل، ومعروف حد السرقة. النهاردة اللي طورت القضية في السرقات، فأصبحت سرقة مثلا مؤلفات، واحد يسرق كتاب، واحد يسرق بنك عن طريق الانترنت فياخذ أرقام وينقل الأرقام وتتحول الأموال بناء على هذه الأرقام، واحد يسرق واحد بطريقة حديثة الآن أن يسرق منه الأجهزة التي تعمل في جسده، كأنه يسرق منه كلية، يسرق منه كبد، يسرق منه عين. الشاهد الآن من الأمور التي يعجب لها الإنسان، لكن العجب العجاب الذي لم يسمع به أحد في التاريخ أن يسرق دين بأكمله. وأعظم دين وأعظم نبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، يجي واحد في العصر الحديث من حوالي 100 سنة ويسرق الدين كله ويغرس في نفوس أتباعه أن ما عبث به في هذا الدين المسروق اللي هو سرقه يعني هو ما ارتضاه رب العالمين للناس أجمعين. انتوا بتستعجبوا وشايفين ان المسألة غريبة وبتقولوا مش ممكن الكلام ده يحصل، لكن والله الذي لا إله إلا هو، هذا ما حدث بالكمال والتمام من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين عندما سرقوا الدين ولبسوا على المسلمين وزعموا أن هذا الدين هو الذي يرضي رب العالمين. لأن لما سرقوا الدين نسبوه إلى أنفسهم، فجعلوا أفعال البشر الغير معصومين اللي الشيطان يوسوس لهم ليل نهار إن هؤلاء لهم العصمة في كل ما يقولون وفيما يفعلون، وأن ما يفعلون هو الدين. أنا كل ما أقرأ أجد العجب، زي متوالية مش عددية، متوالية شيطانية يؤسسون لفكر خبيث وعمل عجيب. النموذج اللي هنتكلم عنه النهاردة ونحن ندافع عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، عن قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنبين للناس هذه الحقيقة مع خفائها وما لبسوا به على كثير من الناس، حتى كثير من الدعاة وكثير من الأساتذة في الجامعات وكثير من الناس خدعوا بها. لا يمكن أن يصدق عاقل ما حدث من هؤلاء. صحيفة المدينة، صحيفة المدينة، إيه هي صحيفة المدينة وقصة صحيفة المدينة؟ ما فيش واحد من أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نازع في صحة ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما سئل هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، يعني هل النبي عليه السلام أعطاكم كتاب خاصة لعلي أو لفاطمة أو لحد من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أولاده، كتاب خاص زي ما تزعم مثلا الشيعة إن في قرآن خاص أو تفسير خاص أو ما شابه ذلك؟ فقال علي رضي الله عنه لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أصر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن غيرنا أبدا. كلام النبي عليه الصلاة والسلام معروف، واللي قالوا للناس كلها قالوا لنا وقالوا الغير، إلا فهما يؤتيه الله لعبد في كتابه، والكلام ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو واحد نظر في آية وفيه منها حاجة وكان فهمه خاطئ الرسول بيعدله طول ما هو حي، الوحي بينزل لا ده صح وده غلط. طب بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيحكمنا هنا مقتضى اللغة والفهم عن الله عز وجل في دلالة المطابقة والتضمن واللزوم في تصديق خبر وتنفيذ طلب، والأمور دي طبعا بتتفاوت فيها الأفهام على حسب مقدار فهم اللغة، فهم أمور الدين إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالراسخون في العلم يعلمون ما لا يعلمه عامة الناس، إذا عنده حصيلة علمية سابقة تكفيه للفهم، إنما اللي ما عندوش خلفية هيبقى صعب. فقال لا، إلا فهما يؤتيه الله لعبد في كتابه وما في هذه الصحيفة. إيه اللي في الصحيفة؟ خلي بالكوا لأن هي دي الصحيفة اللي قلب الدنيا عليها. وما في هذه الصحيفة؟ فيها إيه؟ قال فيها عقول الديات وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. فكاك الأسير، عقول الديات، فيها ما يتعلق بالدية وأحكام الدية، وفكاك الأسير بالنسبة للأسرى. حتى الكلام نفسه ما واحد ينظر إليه، هل الرسول كتب كتاب فيما يتعلق بأحكام الدية وما يتعلق بالأسرى؟ ده الواضح في القرآن بالنسبة لهذه الأحكام ما لا يحتاج إلى وثيقة خاص. أمال إيه المقصود بالصحيفة دي؟ الصحيفة دي هي اللي بيتكلم عنها الإخوان، هي اللي يلبوا عليها الدنيا وقالوا فيها إيه؟ اسمعوا كده، الصحيفة النبوية وثيقة حريات تتفوق على ديمقراطية الغرب. واحد تاني يقول لك وثيقة المدينة أول دستور مدني في العصر الحديث، دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. يا حرامية، يعني انتم تاخدوا الكلام بتاع النبي عليه السلام اللي ملوش علاقة بأفكاركم خالص، ولا فكر حسن البنا ولا السعي للسلطة ولا الهيمنة تحت مسمى الخلافة في كل مكان وتحت كل سماء، ياخدوا سيرة النبي عليه السلام ينزلوها على هذه الأحكام ويجعلوا حسن البنا والمرشد الإمام مكان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم. وبقية الناس لازم يتبعوا هذا الرئيس. ليه؟ يقول لك أصل الرئيس كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس دولة. إيه يا قصة الصحيفة؟ ابن القيم بيقول في أحكام أهل الذمة، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم أعلم مخالفا من أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وادع يهود كافة على غير جزية. أولا لما الرسول هاجر المدينة لم تكن الجزية قد شرعت، أول ما هاجر المدينة حتى كما كانش لسه الإذن بالقتال، عندما ذهبوا وأذن لهم في اعتراض القافلة التي جاءت من قريش بسبب أنهم أخذوا أموال المسلمين اللي هاجروا كلهم واستوعبوها أو أكلوها، فأذن الله عز وجل لهم بأن يقاتلوا قتال من قاتلهم. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة فيها إيه؟ فيها طائفتان كبيرتان من العرب، الأوس والخزرج. الأوس تبعها مجموعة من اليهود تحت حمايته، عاملين تحالف مع الأوس، والخزرج برضو تحت حمايتهم قبيلة تانية من اليهود. واليهود على مدار تاريخهم الطويل لما راحوا سكنوا في يثرب، هم راحوا اشمعنا يعني اختاروا يثرب؟ ليه اختاروا المدينة اليهود؟ اليهود جايين منين؟ جايين من فلسطين بعد الخراب البابلي، يسيبوا مكة وروحوا يقعدوا في المدينة. ليه؟ بعدما شردهم الله عز وجل ومزقهم في الأرض كل ممزق بسبب مكرهم وسوء أفعالهم وما اعتقدوه في ملك سليمان، عندما مات سليمان عليه السلام وقد وصل إلى ملك العالم بأسره، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب، وانتقلت النبوة وتابوت العهد. تابوت العهد ده اللي ربنا ذكره في القرآن اللي كان فيه الألواح بتاع التوراة من سبط موسى عليه السلام وهارون، اللي هو سبط اللاوين يسموهم سبط الأحبار، أو حتى في الكتاب المقدس عندهم سفر اللاوين. الأحبار دول غيروا وبدلوا، فأراد الله عز وجل أن ينقل الأمر إلى واحد من نسل داود عليه السلام، نقلها إلى داود ثم سليمان، وهما من نسل يهوذا أخو لاوى والاثنين أولاد يعقوب عليه السلام. يعني سيدنا يعقوب كان عنده 11 ولد مع يوسف عليه السلام، اثنين منهم لهم دور بارز في التاريخ، الأول اسمه لاوى والثاني اسمه يهوذا، دول من امرأة ودول من امرأة. فلاوى طلع من نسل سيدنا موسى وهارون، فنزلت التوراة على موسى، والقبيلة اللي تبع موسى عليه السلام وسبطه اسمها سبط اللاوي، ففضلت التوراة معاهم مكتوبة في ألواح نزل من السماء، كتبها الله بيده، فضلهم بها على العالمين في وقتهم، فكانت محفوظة في تابوت، وكانوا ينقلوا منها قراطيس. قراطيس يعني كتب صغيرة كده أو ورق في جلد ولا حاجة، ينقلوا اللي مكتوب في التوراة في هذه القراطيس، إلى أن غيروا وبدلوا فشردهم الله عز وجل. على يد الأشوريين. فلما خرجوا أو أخرجوا من ديارهم قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فربنا أرسل طالوت، قال لهم هو ده الملك اللي اعترضوا على طالوت. طالوت كان في جيش داود عليه السلام، انتقلت القصة في حماية التوراة مع ما نزل على داود عليه السلام لما أتاه الله الملك إلى سبط يهوذا اللي منه داود ومنه سليمان، وبقي الملك في داود وفي سليمان من بعده. فلما طلب سليمان ملك الدنيا عشان يسخروا لله عز وجل ويبين للناس ان الدنيا لا تساوي شيئا، ايه اللي حصل؟ بعد ما مات سليمان اختلف اولاده، حرب عام ويربع عام ولاد سليمان، وبداوا ينسبوا الملك الى يهوذا، ومن هنا طلع مصطلح اليهود. احنا الملك بتاعنا احنا بتاع يهود، ولم يفهموا ان ملك سليمان كما قال عندما رأى عرش بلقيس مستقرا بين يديه قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فالقضية هنا انهم حولوا المسألة الى عصبية بين بني اسرائيل، ان ملك سليمان وملك العالم كله بأسره اللي ورث سليمان لأولاده، ومن حق اليهود ان يعيدوا هذا الملك. من هنا ظهرت الماسونية. بس بعد ايه؟ بعد ما ربنا سلط عليهم الخراب البابلي، بخت نصر البابلي جاء ودمرهم وشردهم وضيع توراتهم، والغد دلوقتي مش معروف في التوراة راحت فيه. فكانوا يقرؤون التوراة الحق، وعرفوا منها وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفوا منها وصف عيسى برضه. فتشردوا، راحوا فارس، واللي راح الروم، واللي راح مصر، واللي راح هنا وراح هنا، على أساس إن ما فيش في إيدهم حول ولا قوة. لكن مجموعة من دول هاجروا إلى يثرب لأنها موصوفة وصف جيد جدا لهم، الأرض اللي فيها نخل اللي حيظهر فيها نبي آخر الزمان اللي ربنا سبحانه وتعالى سيجعله إلى يوم القيامة بالنسبة لدينه وعلوه إلى يوم القيامة. فراحوا ينتظروه. يبقى هم كانوا رايحين المدينة بعلم منهم مما ورد في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة، والكلام ده كان بيصرح باليهود. راحوا يثرب فوجدوا الأوس ووجدوا الخزرج، وبدأوا يقولوا لهم احنا في حمايتكم، واحنا بننتظر نبي يبعث في اخر الزمان. وكان لما يتغاظ واحد منهم ولا حاجة من العرب يقول لهم ان النبي اللي جاي في اخر الزمان حيطلع مننا، وسنقتلكم به ونحاربكم ونفعل بكم ونفعل بكم. فمن كثرة حديثهم عن هذا النبي اهل المدينة سارعوا في مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر، فذهبوا وبايعوه وناصروه ورغبوا في أن يأتيهم إلى المدينة. فلما جاءهم إلى المدينة اليهود لغد الوقت كانوا متوقعين إن هم حيستميلوا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يبقى في طريق اليهود ويبقى يهودي بحيث يعيد ملك اليهود، وما فهموش ان الملك لله عز وجل، وان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، وان سليمان لما طلب الملك انما طلب الملك لتعبيده لرب العالمين مش اكتر من كده. فاليهود لما وجدوا العرب سبقوهم قالوا نعمل ايه؟ نحاول استمال عشان حيرجع لنا الملك. فأول ما جيت وقال لهم الناس سواسية كأسنان المشط، والناس كلهم سواء، والناس كذا وكذا وكذا وكذا، قال لا، يعني انت ما انتش جاي لرفعة اليهود، ونزلت الآيات القرآنية كالصاعق على اليهود، لأنه الرسول عليه السلام كان يعلم أنهم يعلمون أنه حق، وإلا اللي جابهم المدينة إيه أصلا. فحدثت هذه الموادعة في هذه الصحيفة، فأول من النبي عليه السلام راح هم اللي طلبوا موادعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في عهود وإن احنا داخلين في سلام وموادعة علشان يقدر يعيشوا مع بعض. خلي بالك ليه؟ لأن الصحيفة دي الإخوان لعبوا عليها لعب، والله الماسونية ما تعرف تعمل الشغل ده، أن يوظف الدين بأسره لصالح هذا الفكر الخبيث اللي وضعه حسن البنا. يقولك إحنا بقى حنعيد ملك الإسلام. ده نفس الفكرة اليهودية في مسألة أنهم بيشترطوا على النبي عليه السلام عشان يمشوا وياها وينصروا لازم يأيدهم. شوفوا اللي حصل يا فن. يقول ابن القيم: وهو كما قال الشافعي رحمه الله، وذلك أن المدينة كان فيها فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظ. وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، يعني داخلين تحت ولاية الخزرج، الخزرج اللي بيقوموا بحمايته. اليهود يصنعوا السلاح ويبيعوا للخزرج. وكانت قريظة حلفاء الأوس، برضو يشتغلوا في صناعة السلاح ويبيعوها للأوس. كان شغلتهم حاجتين: صناعة السلاح والربا، اقراض المال، يسلفوا بنك تسليف يعني. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم، علشان هم اللي طلبوا المعاهدة، ووادعه مع إقراره لهم ولمن كان حول المدينة من المشركين من حلفاء الأنصار على حلفهم وعهدهم الذي كانوا عليه، حتى إنه عاهد اليهود أن يعينوه إذا حارب، ثم نقض العهد بنو قينقاع ثم النضير ثم قريظة. دول كانوا حلفاء مع الأوس وحلفاء مع الخزرج. فالرسول أقل خليكم، طب هم بيحموكم حمايتهم ما فيش إشكال ولا حاجة. ونفس الكلام بالنسبة للأمر ده. والرسول عليه السلام أقر اليهود على ما هم عليه من الدين، ليس رضا بما عندهم من تحريف وتدليس، ولكن لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون أنه نبي، وأن لديهم من العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي لأن يسلموا. لكن لما ظهر الجحود نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى كانت الموادعة اللي حصلت في الأول مش بقى الدستور الإسلامي ودولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ووثيقة ديمقراطية ومادة واحد ومادة اثنين ومادة ثلاثة، ده مسخرة اللي عملوا بتوع الإخوان، إن يزوروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويسرقوها كده عشان خاطر يعملوا برلمان إخواني يدخلوا به في السياسة ويضحكوا به على الناس. دي سرقة، مش سرقة أموال ولا سرقة أفكار، ده سرقة دين. أول مرة نسمع عن كده. ولذلك كثير من الناس انخدع في المسألة دي وبدأ يتكلم على وثيقة المدينة ويتكلم على وثيقة. وثيقة المدينة كانت في ظروفها وسياقها لأغراض أرادها رب العزة والجلال من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أول ما قدم المدينة، كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم. الكلام ده ما ينفعش يتقاس عليه دلوقتي، لأن الرسول عليه السلام أقرهم على دينهم إذا كانت الآيات القرآنية نزلت كالصاعقة عليهم، فالزحة أقرهم على دينهم، هل رضا بما عندهم؟ لا، ولكن أقرهم على ما هم عليه، لأن عندهم ما يدعو للإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما كتموا وجحدوا، الرسول قال لهم صراحة: أنتم عارفين أنني نبي فأسلموا. فيجي الإخوان يزوروا الكلام ده على أساس يقول لك إحنا بنقدم للغرب الحضارة الإسلامية بالطريقة العصرية، وهذا الدليل من كلام النبي عليه السلام، ويبدأوا يلفوا ويدوروا وياخدوا سيرة النبي عليه السلام يحطوها في غير موضعه، ويقنعوا الناس إن هو ده الإسلام، والناس يقول لك ده الكلام ده صحيح، ده كان فيه وثيقة وكان فيه دستور ومش عارف إيه. فيبدأ الشخص يغتر بعمل الإخوان، ويدخل في دولة الإخوان، ويعمل مع الإخوان على إنه بيخدم الإسلام، وفي الحقيقة بيخدم مشروع ماسوني لحسن البنا، ملوش علاقة بالإسلام خالص، مع إن الإخوان يتلبسون بالإسلام على إن هم بيدفعوا عن الدين وحماة الدين، لكن في النهاية بنشوف نتيجة سيئة إلى أبعد الحدود. فالناس مش عارفة إيه السبب. هل الناس ما عندهاش إخلاص؟ عندها غباء متناهي وجهل مركب، لأنهم سرقوا الدين مش اتبعوا الدين. المسلم يتبع دين الله عز وجل. الرسول عليه السلام معصوم، فتقول الرئيس هو الرسول هو رئيس الدولة، تشبهه بمحمد بديع رئيس الدولة الإسلامية في المرشد العام في الحكومة الإسلامية، تشبه المعصوم صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الأفاك الذي يخرج من الميدان المزعوم اللي اسمه بتاع ربعة في ثوب امرأة منقبة. هل يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا راجل، لما تشبه دين النبي عليه السلام بأفعال الإخوان وطريقة الإخوان تقولوا عليه إن هو ده الإسلام، ويروج له فلان ويروج له فلان. قال ابن إسحاق: حدثني عثمان بن محمد بن الأفنس بن شريف قال: أخذت من آل عمر بن الخطاب هذا الكتاب، كان مقرونا بكتاب الصدق الذي كتب عمر للعمال. كتاب ده طبعا، خلي بالكم في نقطة مهمة، الكلام ده كلام سير، وكلام السير لا يرقى إلى كلام المحدثين، يعني فيه الحق وفيه الباطل، فيه اللي ثبت وفيه اللي ما ثبتش، لكن الإخوان بيعتبروا كل اللي ورد في السيرة حق، وأي كلمة هتخدم مشروعهم يبقى ثبت، لا حديث ولا شيء من هذا القبيل، ولا صحيح ولا ضعيف ولا حسن، ولا يعترف بهذه الأمور. فكلام السير عندهم كلام موثوق، لكن اللي بيحكيه كتاب السير، كتاب السير احنا عارفين ابن إسحاق وابن هشام والواقدي وغيره، مش كل ما ذكروه صحيح لازم يقاس على طريقة المحدثين بالسند الصحيح. فلما تفرز السند تلاقي فيه الضعيف، وتلاقي فيه المتروك، وتلاقي فيه كذا، وتلاقي فيه كذا. المهم على حسب ما جاء في الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة دون الناس. الرسول عليه السلام لما آخى بين المهاجرين والأنصار، فذكر إن المهاجرين وإن الأنصار ومن دخل في حلفهم اللي هم اليهود تحت حمايتهم وتحت ولايتهم لهم نفس الحكم على اعتبار من يحميهم، كلهم أمة واحدة دون الناس، على اعتبار إن المجتمع اللي موجود ده ربنا سبحانه وتعالى ألف بينه، وإن صح هذا فهو بأمر الله عز وجل مش بأمر المرشد العام، واحد يعمل وثيقة أقول لك دي زي ما الرسول عمل بالضبط، لا، أنت كلامك أنت غير معصوم، يقاس على الشرع، إنما كلام النبي عليه السلام معصوم إن صح هذا الكلام في السيرة. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأول. كلمة يتعاقلون بينهم فيما يتعلق بعقل الدية، مين اللي هيدفع الدية؟ لو واحد ما قدرش يبقى اللي داخل تحت الحلف اللي مسؤول عنه الولي بتاعه هو اللي يقوم بهذا العمل. تحالفوا على هذا، على هذا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. يفدون عانيهم بالمعروف، والقسط بين المؤمنين، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون مع عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد بطون الأوس والخزرج على أساس إن الأمور ما فيش فيها، يعني إحنا مش جايين لطلبين لا رياسة ولا تحكم ولا شيء من هذا القبيل، لا ده نبوة إحنا بنبلغ فيها رسالة، هو ده اللي كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة هنا مش على ما صوره الإخوان، لا ده على العكس تماما. النبي عليه السلام كان يفعل ذلك لبيان أن ما أنتم عليه من الحلف في النصرة في حماية يهود أو غير يهود، طالما ما فيش اسم ولا في قطيعة ولا ظلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقر ذلك، فدى لكل واحد مكانته وهبته. مش إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع دستور، والدستور ده هو فيه مواد، والمواد دي أقرت اليهود على غير جزية. خلي بالك هو الجزية كانت شرعت وقتها، فما ينفعش استصحاب الحكم حتى وقتنا هذا عشان تعملوا وثيقة وعشان تعملوا دستور، ده من التلبيس والتزوير وتضييع الدين. كلام كثير في هذا، لكن تعالوا شوفوا بقى. طولوا في الوثيقة أول. اليهود لما حسوا النبي عليه الصلاة والسلام مش هيستجيب لهم فيما يطمعون، وإن المسألة هنا مش زي ما صوروا وتصوروا إن الرسول جاي علشان يقيم ملك معين ليهود أو غير يهود، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس إلى توحيد العبادة لله عز وجل، أن يخضعوا لأوامر الله فيما خولهم واسترعاهم. إن الناس كلها سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ده اللي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وبينها للناس بجلاء. كلامنا طبعا ما عجبش يهود. يقول ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقبوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخانوا فيما بين بدر وأحد، فيما بين بدر وأحد. خلي بالكم بقى، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه. بنو قينقاع خانوا العهد وحاولوا ان هم يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، فقام عبد الله بن ابي بن سلول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امكنه الله منه ان يقيم فيهم الحد، فقال: يا محمد احسن في موالي اللي انا بحميهم وهم في حمايتي، احسن في موالي. فاعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني، يعني سبني. وغضب حتى إن لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلالا، يعني تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ويحك، أرسلني. هو بشد في النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله سبني. فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي. تبدو خانه وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، 400 حاسر و300 دارع قد منعوني، ده كلام ابن سلول، قد منعوني من الأسود والأحمر تحصدهم في غداة واحدة، إني والله أخشى الدواء، يعني أخشى أن يجي يوم من الأيام ان الدور الدائرة عليكم انتم، الكلام ده بعد بدر، فتهزمون واحنا نتحكم فيكم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع بهؤلاء؟ كل ما يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام وحي وبأمر من الله عز وجل، فأمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم لك، خذوا تصرف معهم، وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان مفترض أن يقتلوا بجريمتهم. وأما النضير وقريظة فكانوا خارجا من المدينة، كانوا برا المدينة، أسوارهم برا المدينة، وعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر من أن يخفى على عالم. حتى إن في امرأة يهودية كانت تحت رجل تقريبا من الأنصار أو ما شبه ذلك، وهو كان رجلا مسلما، فكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا شديدا، كل يوم تسب النبي عليه السلام وتتكلم عنه بما يتكلم به النصارى في قنوات الإثم والفجور التي يفتحونها لسب نبينا عليه الصلاة والسلام. فالرجل لم يتحمل إن امرأته تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلها ورماها في الشارع. فطبعا كان منظر إن واحدة مقتولة ومرمية، الرجل ده كان كفيف، فالنبي عليه السلام ناشد المسلمين الله، لأن طبعا منظر مؤسف، اللي فعل هذه الفعلة يقوم ويخبر لماذا صنع ذلك. فقام هذا الرجل وأخبر النبي عليه السلام أنها كانت تسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تسبك فلم أثق ذلك ونهيتها مرارا وتكرارا لكنها لم تفعل فقتلته، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. المرأة دي اتكلموا عنها في أحكام الذمة، كانت من بني قينقاع، الظاهر القصة أنها كانت بالمدينة، وسواء كانت منهم أو من غيرهم فإنها كانت ذمية، وكلمة ذمية لها الذمة، بس مسألة الجزية ما كانتش فرضة، لأن دايما الذمة مرتبطة بالجزية، دفع الجزية يوجب الذمة، ما فيش جزية يبقى ما فيش ذمة، هي مرتبطة كده، أمورها مرتبطة بدفع الجزية. أصل بعض الناس برضو بيحاولوا يدلسوا ويقول لك إيه دول من أهل الذمة، ذمة إيه؟ إذا كنت تقصد ما ورد في القرآن لا، إنما إن كنت تقصد إن الحاكم استأمنه وهو يتحمل المسؤولية فالأمر ده حاجة تانية، أمر آخر، ارجع لهم. يذكر الواقدي عن محمد بن كعب القرظي لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وادعته يهود كلها، فكتب بينه وبينها كتابا، وألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قوم بحلفائهم، وجعل بينه وبينهم أمانا، وشرط عليهم شروطا، فكان فيما شرط ألا يظاهروا عليه عدوا، ده مختصر الكلام، وده اللي حصل بالضبط، ألا يظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم عدوا. فلما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب بدر وقدم المدينة بغت يهود وقطعت ما كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم، ثم قال، عشان برضو يبقى الكلام ما هوش متروك لتزوير الإخوان وتدليس الإخوان، الرسول جمعهم كله وقال لهم يا معشر يهود أسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله قبل أن يوقع الله بكم مثل وقعة قريش، يعني بعد غزوة بدر الرسول جمعهم وقال لهم أسلموا لا يحصل لكم اللي حصل في غزوة بدر. فقالوا يا محمد لا يغرنك من لقيت، اللي هم كفار قريش يعني، إنك لقيت أقواما أغمارا، أغمارا يعني ما لهمش خبرة ولا مشاهير في الحرب،
وإنا والله أصحاب الحرب وإن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا.
وبعدين ذكر حصارهم وإجلاءهم إلى أذرعات وهم بنو قينقاع الذين كانوا بالمدينة. يبقى ابن كعب ذكر ما في هذه الصحيفة وبين أنه عاهد جميع اليهود، وهذا مما لا يعلم فيه نزاع بين أهل العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة الصحيفة واللي حصل. اسمعوا بقى يا أخوانا وشوفوا الأمثلة العجيبة والغريبة من سرقة دين الله عز وجل وسرقة السيرة النبوية لصالح هذه الطائفة المارقة، خوارج العصر الحرامية، جماعة حسن البنا واللي مات. الصحيفة النبوية، اسمعوا أهم بنود الوثيقة. الشيخ اسمه علي دعموش، إخواني، ونحن هنا نعرض أهم ما تضمنته هذه الوثيقة من بنود بشكل إجمالي ومختصر. أولا، قررت هذه الوثيقة أن المسلمين أمة واحدة برغم اختلاف قبائلهم وطبقاتهم وانتماءاتهم وتفاوت مستوياتهم وبرغم اختلاف أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. الوثيقة أصلا جاءت على اعتبار أن المسلمين في المدينة ومن والوا من اليهود اللي هم تحت حماية الأوس والخزرج، ان الكل أمة واحدة للتعايش في المدينة. لكن دمشق هنعديها، تعال شوف اللي بعده. نصت الصحيفة على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة ورئيس الدولة. اهو ده الكذب بعينه. هو عايز يقول لك ايه؟ ان الدستور اللي هنعمله، خلي بالكم، هما كان الكلام ده قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يورينا فيهم عبر وآيات. الكل كان قاعد بيروج وبيشحل في الناس وبيضللوا في الناس، ومشايخ السوء والتلبيس قاعدين بيقولوا للناس ان هو ده اللي حصل في المدينة فاحنا بننفذه في مصر. اصحاب الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي بتاع مرسي وجماعته، فعايزين يجيبوا مبرر. فبقول لك الوثيقة نصت على ان قائد هذه الأمة ورئيس الدولة هو محمد مرسي علشان يثبت حكمه زي ما أردوغان بيعمل دلوقتي في تركيا. بالضبط، قائد الأمة هو فلان، فما ينفعش حد يقرب منه خالص. والشخص الوحيد، مش ضوابط الشرع في مسألة الخروج على الحاكم، لا هم يعرفوش الكلام. والشخص الوحيد الذي يمثل مرجعية العليا اللي هو النبي عليه السلام رئيس الدولة، فهو المرجع في حل كل الخلافات التي تقع في حدود الدولة الإسلامية سواء كانت شخصية أم عامة، وهو المرجع في كل الحوادث الأمنية، خلي بالكم، والخلافات السياسية التي تحدث بين المسلمين. شايفين السرقة؟ انتوا جبتوا الخلافات السياسية دي منين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ النبي عليه السلام معصوم، ده وحي بينزل عليه يبلغوا للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. شبههم، هو ده بقى النقطة اللي عايز اقول عليه. ازاي سرقوا دين ربنا سبحانه وتعالى؟ وازاي سرقوا دين النبي عليه السلام؟ انهم ارادوا ان يشبهوا المرشد بمحمد صلى الله عليه وسلم، وان هو المرجع في كل حاجة زي ما النبي عليه السلام المرجع في كل حاجة. هو مين اللي عصم محمد بديع؟ ربنا سبحانه وتعالى ما قالش وما ينطق محمد بديع عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن كان ده معتقد الإخوان، هاتولي إخواني واحد عصى أمر المرشد أو أمر المراقب العام اللي معين في كل دولة، المرشد الخاص في كل دولة. أبدا، ما يقدرش. ولو عصى يبقى مش متربي. لكن هو يعصي كلام رسول الله عادي، يقتل ويفجر ويكفر ويفعل عادي. مش هو ده الواقع ودي الحقيقة؟ ولا احنا بنضحك على بعض؟ انا بقول الكلام ده لمين؟ للدعاة اللي توسدوا الاعلام المشاهير. اهذا الكلام حق ولا فيه تدليس؟
الكلام واضح يا مشايخ ولا محتاج تعقيب؟ اخرجوا وعقبوا وبينوا كيف ضللتم الناس بوقوفكم مع الإخوان. هذا الفرق بالاثنين. النبي عليه السلام معصوم، محمد بديع ماهوش معصوم، مرسي ماهوش معصوم، خيرت الشطر ماهوش معصوم، المراقب العام في كل دولة ماهوش معصوم. طب الإخوان بيتعاملوا بقى ازاي؟ بيشوفوا ان قيادتهم معصومة، في واحد يقدر يعصيها، في وضع واحد يقدر يقول له لا، لكن يقدر يقول للنبي عليه السلام لا. وما تاخدش بكلام النبي الصريح الواضح، لكن خد بكلامنا احنا بس اللي نفهم الكلام ونقول له. احنا الدين بتاعنا ان احنا نسرق كلام النبي عليه السلام وندهولك فتنفذه. هم لا فيش كلام النبي عليه السلام، لا، ده فيما لعبوا فيه وزوروا واولوا وغيروا وبدلوا، والناس ماشيه على انه ده دين الاسلام. فوقوا بقى، فوق. الى متى سيبقى كل منكم عريض القفا مغيب لا يميز، لا يميز؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن من العجب أن ترى هذه المؤامرة على دين الله عز وجل تصدر ممن يقودون الناس في العلم والثقافة والدعوة في مفاصل شتى داخل كل الدول العربية، في المؤسسات التعليمية، في جامعة الأزهر، في الجامعات السعودية، في الجامعات الجزائرية والمغربية، من أنواع التدليس الذي لا يمكن لأحد أن يصدقه. يعني ما يقول لك مثلا على سبيل المثال، طبعا مش بقرأ كل كلامهم لأن كل كلامهم يجيب المغص بعيد عنكم، يعني بيقول لك منحت الوثيقة اليهود الحقوق المدنية العامة، خلي بالك من التدليس والتلبيس، وضمنت لهم الأمن والحرية، حرية العقيدة وحرية الرأي والحرية الشخصية، ومنحتهم صفة المواطن. كل الكلام ده في الوثيقة اللي قال النبي عليه السلام، اللي جمع فيها اليهود وقال يا معشر يهود أسلموا فإنكم والله تعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنحتهم صفة المواطن الذي يتمتع بجميع حقوق المواطنية بشرط أن يلتزموا بقوانين الدولة ولا يتآمروا على الإسلام والمسلمين. قوانين الدولة شبهوا، دي النقطة اللي عايز أركز عليها تاني، شبهوا ما يفعلونه من مواثيق وضعها لهم حسن البنا وأصول بأن هو ده الوحي اللي نزل على النبي عليه السلام. فأصبحت الأصول العشرين مش الأصول العشرين بتاع حسن البنا أو الأصول العشر حسن البنا، لا، ده الأصول العشرة لمحمد عليه الصلاة والسلام غرسوها في الناس. الأصول العشرين الواجبات والمنجيات والمهلكات اللي وضعها حسن البنا هي المنجيات والمهلكات اللي أقرها الرسول في الوثيقة. ده الفهم اللي انتشر في أذهان كل واحد منتمي أو محب للإخوان. يا جماعة ده مش الدين، والله ما هو الدين ولا له علاقة بديننا، مع إن هم كل كلامهم في الدين. لكن يا عم ده ما بيتكلموش إلا في الدين، ما هي دي الكارثة، إن بيتكلم في الدين المسروق اللي لعب فيه وغير فيه وبدل فيه وزعم أن هذا هو الدين. مواطنة، وأقول لك المواطنة فيها مشكلة؟ مش فيها مشكلة، بس ده مصطلح عصري ما كانش موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام بالشكل اللي تتكلم عنه. الناس كل واحد وطنه اللي تولد فيه، اللي قاعد فيه. الرسول عليه السلام ما جاش يقول للناس اخرجوا من أوطانكم ومن دياركم عشان أنا هبقى رئيس عليكم. ده هو لما راح هناك أبقى كل حاجة على ما هي عليه. القضية كلها قضية الدعوة إلى الله عز وجل. يا معشر يهود أسلموا الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إنما هم أوحوا للناس بشيء تاني خالص ملوش علاقة بأساس الدعوة ولا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.
إن منح اليهود وغيرهم من المسلمين الذين كانوا يعيشون في الدولة الإسلامية في المدينة المنورة الحقوق العامة والأمن والحرية يؤكد أن الأقليات الدينية من أتباع الديانات الأخرى كاليهود والمسيحيين وغيرهم الذين يعيشون في ظل سلطة إسلامية ودولة إسلامية. طبعا مش قصد دولة النبي عليه السلام ولا يقصد مكان عنه، يقصد دولة حسن البنا. بس خلي بالكم ساعة ما يذكر لفظ دولة أنا بقول لك اللي موجود في القرآن والسنة، ابحث أنت كده بطريقتك، ودلوقتي كل حاجة ميسرة في البحث بالنسبة للموسوعات الموجودة. دوروا لي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام على مصطلح الدولة اللي اتكلم عنه الإخوان، ما وردش أبدا لا في القرآن ولا في السنة. هم اللي ألفوا مصطلح دولة وقالوا رئيس الدولة هو النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا. الرسول عليه السلام رسول، يوم ما توصلوا إن هو رئيس دولة يسعى المنصب على طول، رسول ما جاش عشان منصب. خلي بالكم النقطة دي وقع فيها ناس كتير وفكروا ما هو اللي حصل إيه. تلاقي واحد يقول لك أنا شيخ سلف وعلى منهج السلفية، والسلفية منهج مش عارف إيه، وفجأة يقول لك الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رئيسه ومحمد صلى الله عليه وسلم. إيه يا عم الشيخ، إيه الإسهال الفكري اللي باظ عندك كده؟ ماذا أصابك؟ ما انتش قادر تميز بين المعصوم صلى الله عليه وسلم وبين الهالك حسن البنا ولا محمد بديع ولا معاه؟ انتوا معايا يا اخواننا؟ والله شيء عجيب جدا جدا. طيب ان هؤلاء حين يتمتعون بحقوق المواطنية داخل المجتمع والدولة الإسلامية ويلتزمون بقوانينها فإنهم يتمتعون بحقوق مساوية للمسلمين، وهم محترم المال والدم والعرض والكرامة الإنسانية. انتوا قولبتوا السر على مزاجكم وغيرتوا معالم الدين لطريقتكم، لكن ديننا ما هوش كده. ولا عمر الشيخ محمد عبد الوهاب لما اتكلم عن السيرة النبوية وهو في الدعوة الإصلاحية التي غيرت تاريخ في الجزيرة العربية وأصبحت هذه الأرض مبنية على توحيد الله عز وجل، لا ضريح ولا مدد وشلاه ولا حلف بغير الله ولا شيء من هذا القبيل، ووحدت الجزيرة وأقامت دولة كالمملكة العربية السعودية، ما استخدمش فيها السيرة بالتزوير، لكن نقل للناس بأمانة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم البشير النذير اللي جاء يقول للناس كما قال رب العزة والجلال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لو اتبعوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا الدين للناس بحب وإخلاص وبلا تزوير لربما غير هؤلاء العالم بأسره، لكن ضلوا وأضلوا وزوروا في الدين وزعموا. إن حتى الوقت حاجة غريبة يا إخوانا في الناس دي، إن هم لغاية النهاردة بيصوروا إن الناس اللي على فطرتها وعلى متابعتها للنبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقولوا نبينا محمد لا جماعات ولا سياسات ولا أشياء من هذا القبيل اللي تاجر فيه الإخوان وغيرهم من الخوارج والشيعة بالدين، لغاية دلوقتي بيصوروا للناس إن ده حرب على الإسلام والمسلمين، اللي يقف ضد الإخوان يبقى بيحارب الإسلام، اللي بيقف ضد الإخوان يقولك ده الدولة في مصر بتحارب الإسلام. يا كذاب انت وهو، انتوا بتضحكوا على مين؟ والله لا يصدقهم إلا من شابههم، اللي عنده استعداد فطري شيطان لتدمير الدين ونسفه. والله لو عادوا لفعلوا بمصر أشد ما يحدث في سوريا ولبنان، ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن وغير ذلك من البلدان كالعراق وغيره. ولا تحسبون أن ما يحدث في تركيا
من مخالفة لمنهج الله عز وجل عن طريق الدعوة للثورات والخروج وما شابه ذلك إن الكلام ده هينفع أبدا أبدا. لازم هنشوفه أثار، لأن أي مخالفة للنبي عليه السلام لازم تجيب أثاره. هم لا يرقبون في مؤمن يقول تابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولزيما، بل يعتبرونه عدوا وحربا عليه، ويقبحون في صورته حتى يهدمونها علشان يرفع دين مسروق سرقه حسن البنا وسماه دين الإسلام. لا، دين الإسلام نضيف. أما ما نجستم به فطرة الإسلام وصورتم للناس في الغرب أن هو ده الإسلام، فإن لم نفصل بين هذا الذي زوره حسن البنا في جماعته الإرهابية الداحسية الداعشية وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكون واضحة للعيان في الشرق وفي الغرب، هتيجي على دماغنا. وبكرة السعودية تشوف الكلام ده وتشوف أثاره. أنا مش هطول، لكن عايز أقول لك العنوان ده في آخر ما نذكر، بيقول لك بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام صدر هجرة المدينة، يعني صدر وثيقة تنظم العلاقات بين أطياف المجتمع في المدينة بين مهاجرين وأنصار وعرب مشركين ويهود، وهذه الوثيقة تمثل أول دستور مدني في التاريخ الحديث. نأخذ مقتطفات. وبعدين عمل إيه الرجل ده؟ أما حول، شوفوا بقى الإفك بتاع الإخوان، أما حول الوثيقة لمادة واحد ومادة اثنين ومادة ثلاثة ومادة أربعة ومادة خمسة، وقعد يعد مواد لغاية 40 مادة، وكل مادة ياخد منها كلمتين من النبي عليه السلام أو من اللي حصل أيام النبي عليه السلام، ويفصلها هو للمواد اللي عايزين يحطوها في الدستور المصري. يقول لك هو ده الدين، دين يا مزورين، دين يا حرامية، ما نقدرش نقوله غير كده. أنتم سرقتم دين محمد صلى الله عليه وسلم وعبستم به، فما أنتم عليه ليس دين النبي عليه السلام، لكن أنتم حاولتم توحوا للناس بأنه هذا الوحي اللي نزل عن النبي عليه السلام. أبدا. يبقى اللي عايز أقوله أنك لا تأخذ من أي إخواني شيء على الإطلاق، وخصوصا في الدين، إلا إذا تبرأ من حسن البنا وفكر حسن البنا وأعادك إلى منهج السلف الصالح في التلقي، مصادر التلقي، إن أي حاجة يتكلم فيها يتكلم على قرآن وسنة بتصديق خبر وتنفيذ طلب، بغير كده يبقى الشيخ مضلل. شيخ يشارك السارقين والحرامية من جماعة الإخوان اللي سرقوا دين النبي عليه الصلاة والسلام. الرسالة دي يتفكروا فيها وبصوا لها، اسمعوها كويس، وحتشوفوا صدقها في يوم من الأيام عندما تنظرون إلى الواقع الذي نعيش فيه. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.
فالعرب ينتظر منا